موقع درر النابلسي يقدم.
مرض خطير فتاك يأتي من عدة أسباب، وأهمها العلاقة غير المشروعة بين الرجل والمرأة. الإيدز هذا المرض الذي يصيب العديد من شبابنا. أسئلة كثيرة تدور حول هذا الموضوع. فضيلة الشيخ، ما حجم هذا المرض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم، جزاك الله خيرا. هذا الموضوع خطير جدا لأنه يمس شريحة كبيرة جدا. الإيدز خطر داهم يهدد العالم بأسره، ينتشر بمتوالية انفجارية، ولا سبيل إلى الوقاية من هذا الخطر إلا بالتزام منهج الله القويم وصراطه المستقيم الذي ارتضاه لعباده، وكأنه إلى أن يكون عقابا للمنحرفين أقرب إلى أن يكون مرضا له دواء. لذلك حتى الآن ليس هناك دواء يشفي هذا المرض. يقول الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذا المرض تحت قوله تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
نعم. فضيلة الشيخ، ما هي حقيقة الفساد في الأرض؟
الفساد في الأرض أن يخرج الشيء عن خصائصه الطبيعية. الله عز وجل أتقن صنعته إتقانا بالغا، فقد قال الله عز وجل: صنع الله الذي أتقن كل شيء، فارجع البصر هل ترى من فطور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ذلك لأن كمال الخالق يظهر في كمال الخلق، وكذلك علمه وقدرته وحكمته. أما الفساد ففي تعريفه الدقيق هو خروج الشيء عن كمال خصائصه، كما قلت قبل قليل، وصفاته. فخصائص الماء مثلا الكاملة أنه لا لون له ولا طعم له ولا رائحة، ففساده تلوثه بعناصر غريبة عنه وجراثيم فتاكة لشاربه، وكذلك فساد الهواء، وكذلك فساد الأخلاق، وكذلك فساد العلاقات. فساد الشيء خروجه عن كمال خصائصه وصفاته. الفساد أستاذ عبد الحليم مستحيل في أصل الخلق، لأن كمال الله مطلق، لكن الفساد ممكن من جهة مخلوق أودعت فيه الشهوات ليرقى بها صابرا أو شاكرا إلى رب الأرض والسماوات. الفساد ممكن من جهة مخلوق منح حرية الاختيار ليثمن عمله ووضع له منهج دقيق إذا تحرك من خلاله وقاه الضلال والشقاء. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لكن الإنسان حينما جهل حقيقته وشرد عن ربه جعل شهوته هدفا، بل إلها عبدها من دون الله. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، وجعل حريته تفلتا من منهج الله من كل قيد. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وجعل المنهج القويم الذي أنزله الله رب العالمين جعله وراء ظهره ولم يعبأ به، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه هي أسباب الفساد: فساد المخلوقات، تفلت من منهج الله، واستخدام للحرية لغير ما منحت لصاحبها، وتكون الشهوة عندئذ هدفا يعبدها الإنسان من دون الله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه.
كيف يستطيع فضيلة الشيخ أن يصد هذه الشهوة حتى لا تأتي أيضا بهذه الأمراض، وحتى لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى؟
الإنسان آلة بالغة التعقيد، له صانع حكيم. الجهة الوحيدة في الكون الذي ينبغي أن تتبع تعليماتها هي الجهة الصانعة. فإذا أخبر الله البشر من خلال وحي السماء أن هذا الشيء مدمر لسعادة الإنسان، فما لم نصدق خالق الأكوان كيف ننجو من عذابه وعقابه؟ فلا بد من تصديق خالقنا ومربينا. لكن أريد أن أؤكد كما ذكرت في موضوع الشهوة أنه ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، لذلك ليس هناك حرمان. الإنسان اشتهى المرأة له أن يتزوج، اشتهى المال له أن يعمل، فالذي يختار أن يمارس شهوته بعيداً عن منهج الله يدفع الثمن باهظاً. في ملمح رائع جداً في قوله تعالى الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت. لم تأتي الآية الثالثة على نسق الآيتين، لم يقل الله عز وجل وإذا أمرضني، قال وإذا مرضت فهو يشفين. معنى ذلك أصل المرض في الأصل يعود إلى خروج عن منهج الله. شيء آخر، حقيقة ناصعة دقيقة، وهي أنه ما من مصيبة تحل بالبشرية إلا بسبب خروج الإنسان عن منهج ربه، وما من خروج عن منهج ربه إلا بسبب الجهل، والجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. في ملمح رائع، ما الفرق بين منهج الله وبين الطقوس في بعض الأديان؟ الطقوس حركات وسكنات وتمتمات وإشارات وإيماءات ليس لها معنى إطلاقا، بينما العبادات معللة بمصالح الخلق، والله عز وجل لحكمة بالغة جعل للمعصية نتائج من جنسها، يعني هناك علاقة علمية بين المعصية ونتائجها وبين الطاعة ونتائجها. معنى علاقة علمية أن الطفل إذا وضع يده على المدفأة احترقت، نقول هناك علاقة علمية بين وضع يد الطفل على المدفأة واحتراقها، يعني علاقة سبب بنتيجة. أما قد يمنع الأب ابنه أن يأتي بعد ساعة معينة، فإذا جاء متأخراً لم يفتح له الباب، ما في علاقة علمية بين مجيء طفل في وقت فيدخل وبوقت آخر لا يدخل، إنما هي علاقة اعتبارية من صنع الأب. فأنا أفرق في الدين بين علاقة علمية وعلاقة وضعية. الدين علاقاته علمية، أي أن كل طاعة فيها بذور نتائجها، وأن كل معصية فيها بذور نتائجها. لذلك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
فضيلة الشيخ، لابد من باعث وراء كل عمل يفعله الإنسان، فما هو الباعث وراء هذه الأعمال؟
الحقيقة أستاذ عبد الحليم أن هناك باعثين وراء كل أعمال الإنسان، باعث العقل وباعث الشهوة، باعث المبدأ وباعث الحاجة، باعث الآخرة وباعث الدنيا، باعث إرضاء الله تعالى أو باعث إرضاء الذات، باعث الخير أو باعث الشر. هذه الإثنينية في البواعث ليس لها ثالث. الدليل، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إن لم تكن على خط استجابة لله عز وجل فأنت على الخط الآخر حتما. الآية الكريمة التي ذكرتها قبل قليل، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، يفهم منها معاني دقيقة، أي أنه من اتبع هواه وفق منهج الله فلا شيء عليه، بدليل قوله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذا أنا حينما أتبع هوايا وفق هدى الله عز وجل لا شيء علي، أنا أتبع الهوى في حيز سالم معافى من كل مشكلة.
فضيلة الشيخ، الإيدز هذا هو عنوان هذه الحلقة، أي نقص في جهاز المناعة المكتسبة، إنما ما هو هذا الجهاز الذي نتحدث عنه؟
هذا الجهاز أعقد جهاز في الإنسان، هو بمثابة جيش بكل معاني هذه الكلمة جيش. أودع الله في الإنسان هذا الجهاز ليقيه من الأمراض، ذلك أن لهذا الجيش فرقا متعددة. الحقيقة أستاذ عبد الحليم أن هذا الجيش قوامه الكريات البيضاء في الجسم، لكن هذه الكريات تنتظمها فرق خمس. الفرقة الأولى فرقة الاستطلاع، فإذا دخل جرثوم إلى الجسم تنطلق كريات بيضاء إلى هذا الجرثوم فتأخذ شفرته الكيماوية ولا تقاتله. مهمة استطلاعية، مهمة استخباراتية فقط، وتعود إلى فرقة أخرى اسمها فرقة مصانع السلاح. هذه الفرقة موجودة في العقد الليمفاوية، في الإنسان عدد كبير من العقد الليمفاوية، فيها يصنع السلاح المضاد للجراثيم. فالفرقة الأولى استطلاعية استخبارية، تأخذ الشفرة وتنقلها إلى معامل صنع المصول المضادة في العقد الليمفاوية. الفرقة الثانية فرقة تصنيع السلاح، لكن لهذه الفرقة خصيصة قد لا تصدق، أنها تتمتع بذاكرة مدهشة، فإذا دخل جرثوم إلى الجسم ونقلت شفرته الكيماوية إلى العقد الليمفاوية وصنع المصل المضاد لهذا الجرثوم، تركيب هذا المصل يخزن في ذاكرة لأكثر من 80 عام، فلو عاد الجرثوم بعد 40 عام أو بعد 50 عام المصل جاهز وتصنيعه سريع جداً، ولولا هذه الخصيصة لما كان من جدوى للتلقيح كله. نحن ماذا نفعل؟ إذا أصيب طفل لنا بمرض الكوليرا مثلاً نعطيه مصلاً مضاداً للكوليرا، أي نعطيه جرثوم الكوليرا مضعف. فالجيش الذي تحدثت عنه فرق تصنيع السلاح تصنع مصلاً مضاداً لهذا الجرثوم، هذا المصل يخزن في الذاكرة، فإذا جاء الجرثوم بعد 50 عام السلاح جاهز. إذن الفرقة الثانية فرقة تصنيع السلاح. الفرقة الثالثة فرقة مشاة البحرية المقاتلون، هذه الفرقة تحمل السلاح من العقد الليمفاوية وتتجه إلى الجرثوم وتقاتله، وقد تنشب معركة طاحنة تنتهي بقتل الجرثوم. هي الفرقة الثالثة، الاستخبارات، تصنيع السلاح، المقاتلون. الفرقة الرابعة فرقة الخدمات والهندسة، تنظف أرض المعركة من بقايا الجثث وتهيئ المرافق العامة لهذه المعركة بين الكريات البيضاء وبين العدو الجرثومي.
نعم.
هذه 4 فرق، بقيت فرقة خامسة. هذه الخامسة اكتشفت في عام 67، سماها العلماء بالتعبير الأجنبي الكوماندوس، أو بالتعبير العربي المغاوير. هذه فرقة تتمتع بميزة كبيرة جدا، وهي أنها تكتشف النمو السرطاني في وقت مبكر جدا، فتلتهم هذه الكريات البيضاء التابعة لفرقة المغاوير الخلية السرطانية، ذلك أن في الإنسان ملايين الخلايا السرطانية، لكن كل خلية سرطانية عليها قامع يمنعها أن تكون فعالة. ما الذي يفك هذا القامع عن الخلية؟ البترول والبلاستيك والإشعاع النووي والشدة النفسية. يعني أي طعام يقدم في وعاء بلاستيكي والطعام حار، عندئذ جزء من البلاستيك ينحل في الطعام، أو أي طعام حامضي يقدم في وعاء بلاستيك الحمض يؤثر في البلاستيك ويذيبه، أو بعض الأواني المبطنة بمادة بلاستيكية لئلا يلصق الطعام بالوعاء، بعد حين تذهب هذه المادة البلاستيكية، أين ذهبت؟ إلى بطوننا. إذن أحد أسباب فك القامع عن الخلية السرطانية المواد البلاستيكية بالحرارة والحموضة والتجريف الميكانيكي والمواد الإشعاعية والمواد البترولية والشدة النفسية وهي قاتلة. فهذا هو جهاز المناعة المكتسب. أجمل ما في الموضوع أن هذا الجهاز تقويه المحبة، يقويه الأمن، تقويه الطمأنينة، وإن أكثر ما يضعفه القلق والخوف والحقد. لذلك المؤمن بإيمانه بالله وبتوحيده واعتماد المفهومات التوحيدية قلما يصاب بضعف في جهازه المناعي.
نعم. إذن فضيلة الشيخ، وصلنا لنهاية هذه الحلقة، إنما لم نصل لنهاية هذا البحث، وخصوصا بأنه بحث طويل ومهم جدا. لذلك سنكون في حلقة قادمة مع هذا المرض، مرض الإيدز، للمعرفة أكثر ولمعرفة أسبابه الحقيقية. نشكرك فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وإلى حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.